إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية فأذن له، متفق عليه. ففي الحديث عرض أهل الأعذار أعذارهم على أهل الفتية من أجل النظر في طريقة عمل المشروعات معها. وفي الحديث تقديم المصالح العامة، حيث قدم العباس مصلحة السقاية، واستدل الجمهور بالحديث على وجوب المبيت بمنى لأنه إنما أذن للعباس، ولأنه لو لم يكن واجبا لما احتاج العباس للاستئذان، وقال الحنفية هو سنة وليس بواجب. ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف، وقال طائفة بأن الواجب متعلق بجميع الليالي، فلا يجب الدم إلا بتركها جميعا. واختلف العلماء في تنقيح مناط هذا الحكم، واختلفوا في العلة التي لأجلها أذن للعباس، فقيل هو مختص به، وقيل معه آله أو قومه، وقيل كل من احتيج إليه في السقاية، وقيل العلة إعداد الماء للحجيج وزوار البيت، وقيل يلحق به كل ما يحتاج إليه الحجيج من مثل الأكل، وألحق بعض الشافعية به من يخاف ضياع ماله أو له مريض يتعاهده. وعن أحمد اختصاص الحكم بالرعاة والسقاة. وليالي منى في هذا الحديث هي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وكذا الثالث عشر، ويلحق بهؤلاء من لم يجد مكانا مناسبا في منى، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث استئذان الأمراء فيما يطرأ من المصالح، والإذن لمن استأذن من أجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان، قلت وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم، وهذا لفظ إحدى روايات الحديث. وفي رواية: ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين. وفي رواية: يرمو ويدع يوما. وفي رواية: يرمو يوم النحر ثم يدع يوما وليلة ثم يرمو الغد. وفي لفظ: يرمو يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما، ثم يرمون يوم النفر. وتكلم بعضهم في الحديث لاختلاف رواته، والأظهر عدم تعليل الحديث بسبب ذلك، لأن أكثر الرواة رووه على وجه واحد، فلا يطعن فيه بسبب رواية القلة له على وجه آخر. ففي الحديث أن الرعاة يسقط عنهم المبيت بمنى، ومثلهم على الصحيح أصحاب الأعذار ومن لم يجد مكانا مناسبا فيها. وفي ذلك دلالة على أن المبيت بمنى لغيرهم واجب، كما أن الحديث يدل على وجوب رمي الجمرات، واستدل على الحديث بأنه لا بد من الرمي في الجمرات، وأنه لا يكتفى بالوضع المجرد، واستدل بالحديث على أن الترتيب واجب في رمي الجمرات كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. واستدل بعض الفقهاء بالحديث على أن من كان بمكة لا يحل له النفر يوم الثاني عشر، والجمهور على خلافه، لأن الشارع ربط الأحكام بأيام منى، فيدل ذلك على أن من غادر منى جاز له النفر يوم الثاني عشر ولو كان في مكة. وسدل الشافعي وأحمد بالحديث على أنه يجوز تأخير رمي يوم ليوم آخر، خصوصا لأهل الأعذار، ومنعه أبو حنيفة. وسدل الجمهور بحديث الباب على أن الرمي لا يصح بالليل، لأنه جعل الرمي في اليوم وهو النهار، وقال الشافعي وأبو حنيفة بجوازه ليلا. قال: وأما الرعاة فقد رخص لهم بترك البيتوتة، فلا معنى لرميهم للجمرات ليلا. قال المؤلف: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. ففي الحديث مشروعية الذبح يوم العيد لأنه سماه يوم النحر، وفيه مشروعية الخطبة يوم النحر، وقال باستحبابها الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: لا خطبة عامة فيه، وحملوا حديث الباب على الخطبة الخاصة لبعض الحجيج للإجابة عن أسئلتهم. قال المؤلف: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قلت: وقد صححه ابن خزيمة، لكن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصن الغنوي، وهو مجهول، ومن ثم لا يصح أن يقال بصحة الحديث أو يقال بأنه حسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. ففي الحديث مشروعية النحر والحلق في الحج، وأنهما واجبان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. وهل يجب هذا الترتيب؟ قال أبو حنيفة ومالك بوجوبه، وقال الآخرون بعدم وجوبه. وفي الحديث أن الصدقة بثمن الهدي لا تجزئ عنه، وفي الحديث أن المحصر يقدم النحر على الحلق، وظاهر الحديث وجوب ذلك. وفي الحديث أن المحصر يجب عليه الهدي، خلافا لقول عن مالك. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف. قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاء وهو مدلس وقد عنعن الحديث، ثم إنه اضطرب فيه، فمرة يرويه عن أبي بكر بن محمد، ومرة عن الزهري، ومرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جام، واضطرب في متنه، فمرة اقتصر على الرمي، ومرة أضاف الحلق، وفي أخرى أضاف الذبح. وتقدم معنا أن الرمي والحلق من أنساك الحج، وأن الجمهور يرون أن التحلل الأول لا بد من الرمي والحلق قبله، وقال مالك: يكفي الرمي. وفيه أن من تحلل التحلل الأول جاز له الطيب، خلافا لقول عن مالك. وفيه أن وطى النساء ومباشرتهن لا تجوز للمحرم حتى يتحلل التحلل الثاني. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. قلت: في إسناد أبي داود قال عن ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة، وابن جريج مدلس، فالحديث منقطع. لكن رواه أبو داود أيضا من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفية، فلم يصرح ابن جريج بالتحديد، لكن رواه البيهقي والدارقطني والدارمي من هذه الطريق، وفيها تصريح ابن جريج بالسماع، فيكون هذا الحديث صحيحا. كما رواه الدارقطني والطبراني بطريق آخر يتابع هذه الطريق، فالحديث صحيح. ففي الحديث مشروعية التقصير للنساء في الحج، وظاهره تحريم الحلق لهن. وقال أحمد والشافعي: التقصير مقدار الأنملة. وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها، وما أخذت من ذلك أجزاءها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، قد تقبلت حسناتهم وغفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يكفيهم كل سوء وشر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.